بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذه أسئلة من أهل العقيق نعرضها على شيخنا الفاضل مقبل بن هادي الوادي حفظه الله تعالى. السؤال الأول: كيفية صلاة العيد والخطبة وخروج النساء للحضور للصلاة وسماع الخطبة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فصلاة العيد ركعتان كسائر الصلوات من بعد طلوع الشمس، وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قريب الزوال، وهي ركعتان، إلا أنه في الأولى يكبر قبل القراءة سبعة، وفي الثانية يكبر قبل القراءة خمسة، كما جاء من حديث جماعة من الصحابة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. نعم، ويشرع أن يقرأ فيها سبح بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وفي الثانية: هل أتاك حديث الغاشية. هذا وإذا كان المأمومون يصبرون على التطويل فليقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا في الأولى في الركعتين يا أخوان، وفي الثانية قاف، بعد الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، إذا كانوا سيصبرون على هذا. أما إذا كان يخشى نفورهم أو أن يضعف أحد عن القيام فليخفف ما استطاع. ثم ليس بين التكبيرتين دعاء مأثور، كما قال صاحب متن الأزهار، فإنه قال: ونجب بين التكبيرتين الدعاء المأثور، أي تكبيرتين أو بين التكبيرات، أي من السبع التكبيرات. وما هو الدعاء المأثور عندهم؟ الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا دعاء حسن تدعو به في الطريق وفي أي مكان. أما في الصلاة فإنها توقيفية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت عنه أنه قال ذلك. لأجل هذا فالشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار يقول: عند أن قال الإمام المهدي وندب الدعاء المأثور، يقول: الندب هو أحد الأحكام الخمسة، ولا يثبت ذلك إلا بدليل. نعم، يعني ولا دليل على هذا،
سمن إن شاء الله.
ماذا؟ وأما الخطبة فكسائر الخطب، إلا أنه ينبغي أن ينظر لحاجة المسلمين وما هم به أعنى وأهم، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عند أن وعظ النساء بعد الخطبة فوعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: إن ذاك يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير لو أحسنت إلى ويكثرن اللام. ثم قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك السواء قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم قال لهن: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله. قال: واثنين. وهذا الصحيح لما أذكر من حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. نعم، بقي شيء ما يتضمن السؤال. نعم، فهي خطبة واحدة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الرجال خطبتين، وما جاء أنه خطب خطبتين فهو حديث ضعيف. والشوكاني رحمه الله تعالى يقول في نيل الأوطار: ينبغي أن يخطب خطبتان قياسا على صلاة الجمعة ولا قياس مع النص، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبة واحدة، بل لا قياس أصلا، كما ذكر هذا البخاري في صحيحه: باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل فلم يقل برأي ولا قياس. ذكر هذا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فهي خطبة واحدة، وإذا وجد نساء فلا بأس أن يذهب ويخطبهن خطبة أخرى. نعم. وأما خروج النساء فإنه مندوب، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليخرج الأراتق وذوات الخدور والحيض، وذكر أن الحيض يعتزلن المصلى، فالأمر هنا للوجوب، إلا أنه صرف. نعم، فهو مندوب لهن أن يخرجن ويكن منفصلات قليلا عن الرجال والحائض تستمع الخطبة والذكر، ولا تبقى في المصلى الذي يصلي فيه المسلمون، يقول: وليعتزلن المصلى. نعم، ويسمعنا الذكر أو بهذا المعنى.
السؤال الثاني: إذا اتفق العيد والجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة والخطبة؟
نعم، إذا اتفق العيد والجمعة، فقد ورد في حديث إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان، والظاهر أن به ضعفا، وإنا مجمعون، فمن أحب أن يحضر فليحضر. ثم أيضا ثبت أن الناس انتظروا عبد الله بن الزبير ليخرج إليهم، وكان أمير مكة، بل كان الأمير فلم يخرج إليهم. وبعد ذلك سئل ابن عباس فقال أصاب السنة لكن لا يسقط الظهر، فمن لم يحضر فمن حضر فتجزئه، ومن لم يحضر يصلي ظهرا.
السؤال الثالث، هل يجوز أن تصلى التراويح أكثر من 11 ركعة؟ لأن بعض المشايخ وطلبة العلم يجوزون أكثر منها، ويستدلون بفعل أبي بن خالد بن كعب وإقرار عمر له.
أما السنة فهو أن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. والحديث متفق عليه، وجاء في بعضها 13 ركعة، إما يحسب نعم تحسب الركعتان الخفيفتان فتصير 13 ركعة نعم، ويطال في الركعات. وأما ماذا الزيادة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وننصح بالاكتفاء بما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب قارئ يقرأ صفحة واحدة وأقل، ثم بعد ذلك ماذا يركع والله أكبر والله أكبر وينتهي في أسرع وقت، وقد صلى 20 ركعة. فرأيت بعضهم في مكة في مسجد آخر غير الحرم يصلي من والضحى الذي إذا تجا ويقرأ هكذا في أسرع وقت ينتهي منها. المهم ماذا؟ هذه السنة. بقي الزيادة، أتصل إلى حد البدعة أم لا تصل؟ الذي يظهر لي أنها لا تصل لعموم الأدلة في فضل السجود والركوع والصلاة، فلكن الأولى والأفضل هو أن يقتصر على ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما فعل عمر أو فعل أبي رضي الله تعالى عنه، فعمر نعم قال نعمة البدعة والتي ينامون عنها أفضل، ومعنى هذا أن الصلاة في آخر الليل مشهودة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضمع أن يوتر في آخر الليل فهو أفضل، ومن خاف أن ينام فليوتر أوله. وبعد أن قال إن الصلاة في آخر الليل أفضل قال فإنها مشهودة. وأيضا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فالأفضل أن تؤخر إلى الثلث الأخير إذا كانوا يستطيعون، وإن كانوا لا يستطيعون فلا بأس أن تصلى في أول الليل، والله المستعان.
السؤال الرابع، رجل تسحر ثم نام فاستيقظ فنظر مع النافذة فإذا هو ليل فشرب وخرج للصلاة، فإذا الناس في المسجد يصلون فهل قيامه صحيح؟
إن شاء الله أنه صحيح، لأنهم يقولون إذا كان في الليل فالأصل بقاء الليل، وربما بعض الأئمة وبعض المؤذنين ربما يؤذن المؤذن قبل الوقت احتياطا في ربع ساعة ونحو ذلك، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم، ماذا إخواني في الله، فهذا الذي ينبغي، ولا يقدم بربع ساعة ولا ثلث ساعة، أن ينظر للوقت حتى لا يحرم على الناس ما أحل الله لهم. ورب شخص لا يقوم إلا في قبل الأذان الشرعي بقليل ويسمعه قد أذن ويتركه فيصوم بدون سحور. المهم أن هذه السنة، أن لا يؤذن حتى يتبين، لفظة يتبين تفعل أي يتضح وضوحا، ما قال حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يتبين. نعم، فالذي يظهر كما سمعتم قبل أن قيامه صحيح ما دام أنه نظر من النافذة ووجد ظلاما ثم شرب وخرج فلا شيء إن شاء الله.
وكلوا واشربوا. طيب أحسنت، بارك الله فيك. نعم،
السؤال الخامس، امرأة وقع عليها زوجها نهار رمضان مكرهة، فهل هي آثمة وهل لها أن تطلب الطلاق منه لهذا السبب؟
لا، هي إذا كانت مكرهة فليست بآثمة ولا تطلب الطلاق لهذا السبب، لكن لها أن تدافع في ذلك الوقت، ولو أدى إلى مضاربة بينها وبينه أو ماذا خصام فلها أن تدافع ويحرم عليه، ولا شيء عليها في هذا إن شاء الله. نعم،
السؤال السادس، إذا أمت المرأة النساء فهل تقف أمام النساء أم تقف في وسطهن كما فعلت عائشة صلت بالنساء ووقفت في وسطهن ذكر هذا البيهقي، وهل هذا ثابت عنها، وإذا ثبت فهل استدل به؟
هو رجع في الضحى وفي كلام إلى عائشة رضي الله عنها، وهناك أثر لأم سلمة مثل أثر عائشة، والظاهر أن الأثرين يلتقيان إلى ثبوت الأثرين، بقي أن هذا ليس بحجة، ففعل عائشة وفعل أم سلمة ليس بحجة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والخطاب يشمل الرجال والنساء كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخطاب مذكر ولكنه يشمل الرجال والنساء. فالذي يظهر أن السنة أن تتقدم المرأة أمام النساء كما يتقدم الإمام، والله المستعان.
السؤال السابع، امرأة قالت لزوجها أنت علي مثل أبي ثم وقع عليها فماذا عليها؟
هي تعتبر آثمة لأنه لا يجوز لها أن تقول هذا، فماذا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. نعم، ويقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز لها أن تقول هذا، ويجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يلزمها أن تتوب إلى الله ولا تعود لمثل هذا. أما كفارة فلا تلزمها، لأن قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ماذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلف عند أن قال هي حرام علي، قالت امرأته: إن الله لا يحرم عليك الحلال فأحلف يا رسول الله. فحلف. نعم، بعد هذا فلتتب إلى الله سبحانه وتعالى. وأن الظهار فلا يقع منها لأنه لا يصح الطلاق منها، فكلامها كلام لغو تأثم عليه، فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
السؤال الثامن: ذكر الألباني حفظه الله في صفة الصلاة أن الرجل إذا كان له شعر طويل فعليه أن لا يظفره أو يغفره من أجل أن يسجد الشعر معه، فهل المرأة تعمل بعمل الرجل أم أنها تغفر شعرها ولا يسجد معه؟
الظاهر أن النساء كنا يغفرن شعورهن، فلا بأس إن شاء الله أن تغفر شعرها ولا يلزمها ناقضه. وأما الرجل فقد جاء فيه أن رجلا كان عاقصا شعره ثم جاء صحابي أو رجل آخر فنقضه، وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن مثل هذا. نعم.
العراقي يقول: النساء يعني رخص لهن أن تغتسل من الجنابة وهي يعني مظهورة الشعر،
هذا. السؤال التاسع: رجل يقول: زوجتي رضعت من امرأة وهذه المرأة لها بنات، فهل يجوز لي أن أتزوج منهن من هؤلاء البنات أم لا؟
كنا يعتبرنا أخواته. أعد السؤال.
رجل يقول: زوجتي رضعت من امرأة وهذه المرأة لها بنات، فهل يجوز لي أن أتزوج من هؤلاء البنات أم لا؟
نعم، يعتبرنا أخوات زوجته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا، بل الله عز وجل يقول: ولا تجمعوا بين الأختين. نعم، وأن تجمعوا بين الأختين. نعم.
السؤال العاشر: رضعت من امرأة عمي ولعمي بنات منها، وكذلك له بنت من امرأة أخرى، فهل هذه البنت الأخرى من المرأة الأخرى يجوز لها أن تكشف وجهها أمامي وأن أصافحها أم لا؟
نعم يجوز، لأن لبن الفحل يحرم فعمه يعتبر أبا له من الرضاعة، فيجوز أن تكشف وجهها وأن يصافحها. نعم.
السؤال الحادي عشر:
وفي كما سمعتم أو كما علمتم قبل حديث أن أبا قريش استأذن على عائشة وقال إنه عمها من الرضاعة، فقالت: إنما أرضعتني المرأة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: نعم، إنه عمك من الرضاعة. نعم.
هل يجوز للشخص أن يصافح المرأة الكبيرة التي تعتبر من القواعد وتكون زوجة أحد الأقرباء كالعم والخال؟
لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في جامع الترمذي من حديث أميمة بنت رقيقة: إني لا أصافح النساء، وهذا عام. وأيضا كما في صحيح البخاري من حديث عائشة تقول: والله ما مست يده يد امرأة قط. فلا يجوز أن يصافحها، وإن كانت تعتبر من القواعد
فهذا أمر والمصافحة أمر آخر. نعم.
السؤال الثاني عشر: هل حلي المرأة المستعمل فيه زكاة؟ لأن بعضهم يقول ليس فيه زكاة.
الصحيح من أقوال أهل العلم أن فيه زكاة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة لها مسكتان من الذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما من نار. ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم، كلما بردت وأعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يدل، أو فهذان يدلان على أنه إذا بلغ النصاب ففيه زكاة. والقائلون بأنه ليس فيه زكاة ليس لهم دليل. وأذكر بما أنه جاء عن ابن عمر أنه يقول ليس فيه زكاة، لكن ليس بحجة، ولا أدري ثبوته عن أثبت عن ابن عمر أم لم يثبت. نعم.
السؤال الثالث عشر: هل تجب زكاة فيما أخرجت الأرض غير الأصناف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالفواكه والخضروات؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول يخرج من كل ما أنبتت الأرض، ويستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. وهكذا أيضا يستدل بعد أن ذكر الرمان وبعض الفواكه قال: وآتوا حقه يوم حصاد. فقال: في كل شيء يخرج من الأرض ففيه زكاة. ومنهم من يقول الزكاة في الأربعة الأصناف التي وردت في حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما: لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الأصناف: البر والشعير والزبيب والتمر. وأيد هذا الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام، حتى إنه ذكر الذرة وقال: لا تجب فيها الزكاة. نعم. وذكر أيضا الخضروات، جاء فيها حديث ضعيف وقال إنها لا تجب، حديث ضعيف ليس فيها زكاة، لكن قال أيضا إنها لا تجب فيها الزكاة لأن الأصل هو براءة الذمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. ويقول أيضا: ما أحل الله مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وأما ما جاء في قوله وأتحبه يوم حصاده، فالمراد به الحب الذي ينبغي أن يخرج وليس بواجب، أو ليس بزكاة، ليس بزكاة وقد يكون واجبا للقريب فآتي ذا القربى حقه. وهكذا وفي قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. وماذا؟ فالمراد به حق ليس بلازم، أو هو لازم وليس بزكاة. والدليل على هذا كان مقداره 50,000 سنة. قال: طيب بلغ من حبها حلفها يوم وردها، والحليب ليس فيه زكاة ولكنه حق ينبغي أن يؤدى لمن كان مارا بالطريق أو محتاجا إليه أو جائعا أو إكراما للآخرين، والله المستعان. فالمهم أنه لا يجب إلا في هذه الأربعة أصناف. قال قائل أنا أبيع رمان بمئة ألف أو بخمسمائة ألف، وفماذا؟ فيقال له إن أحببت أن تتصدق بالنصف أو الثلث أو الربع أو العشر صدقة ولا تعتبرها زكاة تصدقت، أما الواجب الذي أوجبه الله عليك فهو في هذه الأربعة الأصناف. وأما القات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق اليمنيين لإبعاده وأن يستبدلوا به منتوجات تنفع بلدهم، والله المستعان.
هذا آخر يقول بقي تكملة السؤال الأول، هل تكبيرة الإحرام تقصد في صلاة العيد داخلة في السبع التكبيرات الأول من صلاة العيد، وهل تكبيرة النفل داخلة في الخمس التكبيرات من الركعة الثانية؟
الذي يظهر أنها ليست بداخلة لأنها سؤال حسن وقد ذكره أهل العلم هذا، فمنهم من يقول داخلة ومنهم من يقول ليست بداخلة. الذي يظهر أنها ليست بداخلة لأن بعد تكبيرة الإحرام تستفتح، وبعد الاستفتاح يعني تكبر السبع التكبيرات. سؤال حسن طيب. نعم
رفع اليدين عند كل
تكبيرة لم يثبت. سؤال طيب أحسنت بارك الله فيك. نعم
هل يجزي أن تخرج زكاة الفطر نقودا؟
لا لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض كما في حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من آبر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قيمة ذلك. فينبغي لأهل العلم أن يناشدوا الحكومة أن تأخذ الزكاة التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أبت إلا أن تأخذها نقودا، فإن استطعت أن تدفع مرة أخرى للفقراء من هذه الأربعة الأصناف، وإن لم تجد واحدا من هذه الأربعة الأصناف فمن غالب قوت البلد فتدفعها مرة أخرى، وإن لم تستطع فالإثم على الحكومة التي أخذت هذا. وقد قال الحنفية إنها تجزئ، ولكن كما سمعتم قبل الغالب على الحنفية أنهم إذا خالفوا على إما الآخرين يكون النفس مع الآخرين، حتى قال بعضهم إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا حنيفة. نعم.
السؤال الرابع عشر، إذا أرادت المرأة أن تتحجب وزوجها أو أحد أقربائها يمنعها مع أنه من المصلين، فبماذا تنصحه؟
الذي أنصحه يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر له امرأة صالحة تريد الحجاب، وينبغي أن يشجعها على هذا، فالنظر إلى النساء فتنة، فتنة فتنة لهن وفتنة للناظر وهن أيضا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين
أذهب للب الرجل الحاجم من إحداكم ويقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء وحرام عليه أن يمنعها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، فلا يجوز له أن يمنعها كما تقدم، وأيضا ليس لها أن تطيع في هذا فتحتجب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف. نعم.
السؤال 15، ما حكم نقل الأعضاء من شخص لآخر، وهل يعتبر هذا مثل التبرع بالدم؟
الأولى ألا يفعل هذا، أما أن يصل إلى حد التحريم فالذي يظهر ما يصل إلى حد التحريم، لأن من ادعى التحريم فعليه البرهان، لكن ربما يعطيه ماذا يعطيه كلها من الكلى، وبعد ذلك ماذا تتغير كليته، أو ربما ماذا يعطيه يدنا غير ذلك. فالمهم الذي ننصح به أن لا يفعل هذا، ويفوض المريض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وإن فعل فليس لدينا دليل من الكتاب والسنة يحرم هذا.
ما يكون هذا مثلا
قطع الأعضاء حياتي تحت أنه نفسه يتبرع بعضو. نعم لشخص، فما عندنا دليل، وهو ما أراد المذبح نفسه. نعم. كذلك أيضا، لأنه ليس مؤكدا، هي الأعضاء لا تصلح أن تؤخذ إلا وفيه أثر الحياة، وإلا فما تنفع. كذلك ليس مؤكدا، فكم من مريض قد آيس منه الأطباء ثم بعد ذلك يشفى، فهذا لا يجوز. نعم.
ولا يكون من باب التعاون على البر والتقوى
الذي هو الأول، أما هذا الأخير ربما يعني يأخذون القلب أو يأخذون أمرا آخر، وهذا لا يجوز. نعم.
السؤال 13، ما حكم الرهن المعروف عند القبائل، وهو أن بعضهم يعطي مالا نقودا لشخص ويسترهن منه جربة، ويستغل هذه الجربة فترة من الزمن ونقوده كما هي عند المستدين، وبعضهم يأخذ النصف وبعضهم الربع ونقوده كما هي، وهل يكون هذا الربع أو النصف مقابل أجاره وأسعابه أم فيه ربا؟
إذا رهن الراهن شيئا فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا الظهر، يركب ويحلب بنفقته، وما عداه فلا يجوز أن ينتفع به. نعم. وهذا ربما إنه ما يرد له نقوده إلا وقد استفاد مثلها أو نصفها أو أكثر منها، هذا أمر لا يجوز. ماذا؟ لكن إذا زرعها المرتهن وصار يعطي الراهن في قدر ما يتعارف عليه الناس، يعني بالربع أو الثلث أو النصف، كمثل ما يتعارف عليه الناس كم للزارع وكم لصاحب المال، فلا بأس بهذا إن شاء الله إذا كان عن تراض. أما أن يأخذ غلة الأرض ثم بعد ذلك يرد له ماله كاملا فلا. وقد سمعتم قبل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الظهر يركب ويحلب بنفقته.
السؤال 17، كثير من الناس من عامة الناس في دفن الجنازة يقولون أذكارا وأدعية بصوت مرتفع، وإذا دفنوا الجنازة جعلوا للمرأة 3 أحجار على القبر، من جهة الرأس واحدة، ومن جهة الرجلين واحدة، وفي الوسط واحدة، وللرجل واحدة في الوسط، ويسمونها النصب. وكذا يذبحون جلبة أو جلبتين يوم بعد يوم أو يومين من دفن الميت ويسمونها عويلة، فهل هي جائزة أم لا؟
أما ما يقال حال الدفن، حال الدفن بعضهم يقرأ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وربما يؤذن، وآخر ربما يلقن الميت يا فلان قل لا إله إلا الله. كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عند أن يدرج الميت في قبره ووضع في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأذكار ليست بمشروعة، بل المشروع أن يكونوا خاضعين نعم متذكرين لحالة الميت وما هو عليه. فماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير، وهم عند القبر كأن على رؤوسهم الطير، ولا تأس أن يقوم أخ ينصح إخوانه إذا أوتي بالجنازة ولم ينتهوا من القبر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظ أصحابه وقال ما منكم من أحد إلا وقد عرف مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فقالوا يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا، قال اعملوا فكل من يسر لما خلق له. وهو الصحيح من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وبوب على هذا الامام البخاري باب الموعظه عند القبر، وبوب على هذا الامام النووي رحمه الله تعالى باب الموعظه عند القبر، وهكذا ايضا ما يشرع ان تقرا ياسين ولا يقرا القران عند حال الدفن او عند القبر، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقراوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فانه من طريق ابي عثمان وليس بالنهدي، تارة يرويه عن ابيه وتارة يرويه عن عقل بن يسار. وابو عثمان مجهول وابوه ايضا مجهول، وفيه ايضا الاضطراب الذي سمعته مع الضعف. والله المستعان. نعم. الاحجار 3 ما ثبت، لا واحده ولا 3 ولا 2، فعندنا هنا يضعون للرجل واحده والمراه 2، ويقولون ما وضعوا لها 2 لا لنقصان عقلها، هذا من عندهم. ولم يثبت هذا ولا ذاك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لا بأس بوضع الحجار على أطراف القبر من أجل أن تحفظ التراب وأن يكون علما لهم، أما في وسط القبر فهذا لم يثبت، لا واحدة ولا 2 ولا 3. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع على قبر عثمان المظلوم حجرا من أجل أن يعرفه، فهذا الذي أذكر أنه ليس بصحيح. نعم. الذبيحة بعد يوم أو يومين قد أصبحت عادات، فينبغي القضاء عليها. أما لو أتى أناس معزون من بلد أخرى وذبح لهم ضيافة فلا بأس إن شاء الله، بدون يعني ماذا، بدون
مشقة أو يعني إجحاف بحق اليتامى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا كان زائرون وذبح لهم أو يعني معزون وذبح لهم وهم بعيد فضيافة لا بأس بهذا. وعلى كل فقد أصبحت عادة. وأما حديث ادفعوا لآل جعفر ضعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فإنهم من ضريح خالد ابن أبي سارة، ويقال خالد بن سارة، والذي يظهر أنه مجهول أو ضعيف. نعم.
السؤال 18: إذا دعت الأحزاب في اليمن أو بعضها الناس وأعطتهم أسلحة، فهل يأخذها الشخص منهم ولا يعمل لهم؟ بحيث أن بعض الأحزاب بدأت تستدعي المشايخ في هذه الأيام، فما رأيكم؟
إذا كان ليس لديه سلاح ويعطونه بدون شرط ولا قيد فليأخذ من أجل أن يدافع عن عرضه إذا ابتلي بشيء في بيته فلا بأس بهذا، أما بشرط فلا يأخذ، هذا أمر. أو أنه إذا دعي للقتال معهم فليقاتل معهم، لا يأخذ. والأمر سهل، يسر الله حتى ولو باع شيئا من ماله حتى يسلم منتهم، والله المستعان.
السؤال 19: ما رأيكم في من يدعون التصريف يقولون أنهم مصرفون فلا يضرهم الرصاص ونحو هذا، وكذلك من يدعون بعلم السرقة؟
أما الذي يدعي التصريف فهذا نوع من السحر، ولا يجوز لأحد أن يذهب إلى الكهان ولا إلى السحرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. اخبرت أنهم هنا قريب صعدة يأخذون هذا التصريف ويضعونه على حمار، ثم يرمون الحمار ويدقون الحمار ما يسعون به إلا وقطاه. فماذا يا إخواننا؟ فالمسألة كذب في كذب. ولو فرضنا أن الساحر استطاع، أو الجني الذي أرسله الساحر استطاع أن يزوي رأس البندق أو أن يرفعه أو أن ينزله، فماذا؟ وأما الرصاصة لو وضعت في الجني نفسه ما يعني تميته، لكن ربما. المهم أن هذا أمر لا يجوز، لا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في خروج مكيدة.
الآية التي فيها لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مواجههم
وقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالذي قد كتب سيضع، ولا يستطيع الساحر نفسه أو لا يستطيع الساحر نفسه أن يمنع عن نفسه. لو جاءه شخص وقتل لا يقتل ولا لي شيء. فماذا يا إخواننا؟ المهم هذه العقوبة على عقول الجهال، والله المستعان. وبعضهم يوهم الناس أنه مصرف من أجل أن يخافوا منه، وربما لا يكون مصرفا. نعم.
السؤال الأخير: ما هي نصيحتكم لأهل العقيق عامة والشباب الملتزم خاصة، وجزاكم الله خيرا؟
الذين أنصحهم به إذا أرادوا أن يرفعهم الله سبحانه وتعالى أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. نعم. ويقول سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وننصحهم أن يحافظوا على دينهم وعلى القبيلة. نعم، قد يستنكر بعض إخواننا هذا. نعم، فإن الشيوعيين والملاحدة وأمريكا تريد إذابة القبيلة، فهي تحارش بين القبائل. نعم، فننصحهم بهذا: القبيلة الموافقة للكتاب والسنة. أما التعصب للصاحب سواء كان مصيبا مخطئا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قتل لعصبة فقتل فقتلة جاهلية. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. ويقول أيضا: وقد سمع أنصاريا يقول يا للأنصار، ومهاجريا يقول يا للمهاجرين، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة بيننا منزلة. نعم يا محمد، من صحابيه ومن أخرجه؟ صحيح. نعم، ما صحيح، قد عرفتم أن من عادتنا أن لا نحدث إلا بالصحيح. وفي أحد الصحيحين. نعم يا محمد. صحيح، عن جابر المتفق عليه. نعم إخواني في الله، القبيلة التي تخالف الكتاب والسنة نقول بها ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمين. فمثلا نصرة الصاحب المقبل، كما يقول قائلهم: بين أخوتك مقصي ولا وحدك مصيب. هذه نعرة جاهلية. وكما يقول الآخر: على العز والناموس تدخل جهنم ولا جنة الفردوس بين المهانة. هذه أيضا نعرة جاهلية نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الكبر على بعضهم الآخر كذلك من نعرات الجاهلية، فنبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من نعرات الجاهلية. أما القبيلة فهي خير من الشيوعية ومن البعثية ومن الناصرية. وأنا آسف، قبيلي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالزراعة، أو أكرمه الله بالإبل والمواشٍ، ثم ما نشعر إلا قالوا: فلان اشتراكي، خبت وخسرت يا مسكين. أتدري ما الاشتراكي؟ معناه كافر، لأنه ماذا يزعم؟ أن الناس مشتركين اشتراكية في جميع الأموال وفي جميع الفلوس وفي غيرها. ما يأتي إليك الشيوعي الخبيث ويقول اشتراكي معناه أنك أنت والرئيس في رتبة واحدة، يلك بيت مثل ما بيت الرئيس، وسيارة مثل سيارة الرئيس. نعم، كم الحزب الاشتراكي يا اخوان؟ كم له وكم الاحزاب هذه؟ 3 سنين او كم؟ 4 سنين. هل اعطوكم سيارة مثل سيارة الرئيس وبيتا مثل بيت الرئيس؟ نعم. ماذا يا اخواننا اماني؟ وتعجبني كلمة بعض القعدة، اذ جاءه شخص سرسري قال له اريد ان يدخل اولادك معنا في الحزب الاشتراكي. قال وماذا تعطونهم؟ قال نبني لهم بيوتا ونزوجهم ونعطي لهم سيارات. قال كم لك مع الحزب الاشتراكي؟ قال 15 سنة. قال فأنا ما أعرفك إلا سرسريا في الشوارع، ما عندك سيارة ولا عندك بيت ولا عندك كذا وكذا، ليش مع أولادك تعطيهم هذا؟ الله المستعان، ينبغي أن نكون عقلاء يا إخواننا، ما يلبسون علينا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وماذا؟ وهكذا البعث. أتدري من إمامك؟ إنه من شيل عظك النصراني. أتدري الحزب الذي تنتمي إليه أنه الذي يقول ماذا؟ آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني، ويقول لا تسل عن ملتي عن مذهبي، أنا بعد اشتراكي عربي، ويقول فحي على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وهكذا طاغية مصر جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى. بعض المغفلين في اليمن يقول جمال عبد الناصر محرر العروبة. نعم، مدمر العروبة يا مسكين. ماذا عمل باليمن وماذا عمل بغير اليمن؟ اي نعم، انزل يا ايها المغفل اليمني، انزل الى مصر تسمعهم وترى الجرائد تطلب عليه بانه طاغوت. نعم يا اخواننا، المهم اليمنيون ياخذون بذيل الدبور، ماسكون بذيل الدبور. صحيح، عندها الاشتراكيه في روسيا، واصحابنا في الشمال والجنوب يتمسكون بالاشتراكيه. نعم، حزب البعث في العراق في غايه من الخزي، واصحابنا يتمسكون بذيل الدبور. جمال عبد الناصر لا رحمه الله، نعم، في مصر اصبح المصريون يعرفون انه طاغوت، والمغفلون من اصحابنا يتمسكون بذيل الدبور. فماذا يا اخواننا؟ فالذي ننصح به اخواننا البدو الاغرار الا يصدقوا الدعايات. انت تاتي وتسال تقول والله طلبت امراتي وكذا وكذا، يجوز او ما يجوز؟ وليش ما تاتي وتسال عن الحزب الاشتراكي وعن الحزب البعثي وعن الحزب الناصري؟ لا جزى الله خيرا من اتى بها الى اليمن. صحيح يا اخواننا. نعم، نتوقع شرا يا اخواننا. ماذا بارك الله فيكم؟ فالمهم ان اخواننا المتمسكون فننصحهم بالثبات والصبر والرفق واللين في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، والا يتكبروا على ابائهم واخوانهم الجاهلين. فابراهيم يقول لابيه يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. نعم، فماذا يا إخواننا؟ فيدعوني الله سبحانه وتعالى برزق ولين، والسنة أقوى مني ومنه. ونسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونقرأ السلام على إخواننا بالعزيز جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذه أسئلة من أهل العقيق نعرضها على شيخنا الفاضل مقبل بن هادي الوادي حفظه الله تعالى. السؤال الأول، كيفية صلاة العيد والخطبة وخروج النساء للحضور للصلاة وسماع الخطبة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فصلاة العيد ركعتان كسائر الصلوات من بعد طلوع الشمس، وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قريب الزوال، وهي ركعتان، إلا أنه في الأولى يكبر قبل القراءة سبعة، وفي الثانية يكبر قبل القراءة خمسة، كما جاء من حديث جماعة من الصحابة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. نعم، ويشرع أن يقرأ فيها سبح بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وفي الثانية، هل أتاك حديث الغاشية. هذا وإذا كان المأمومون يصبرون على التطويل فليقرأ، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا في الأولى في الركعتين يا أخوان، وفي الثانية قاف، بعد في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، إذا كانوا سيصبرون على هذا. أما إذا كان يخشى نفورهم أو أن يضعف أحد عن القيام فليخفف ما استطاع، ثم ليس بين التكبيرتين دعاء مأثور كما قال صاحب متن الأزهار، فإنه قال ونجب بين التكبيرتين الدعاء المأثور، أي تكبيرتين أو بين التكبيرات، أي من السبع التكبيرات. وما هو الدعاء المأثور عندهم؟ الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا دعاء حسن تدعو به في الطريق وفي أي مكان. أما في الصلاة فإنها توقيفية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت عنه أنه قال ذلك. من أجل هذا فالشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار يقول عند أن قال الإمام المهدي وندب الدعاء المأثور، يقول الندب هو أحد الأحكام الخمسة، ولا يثبت ذلك إلا بدليل. نعم، يعني ولا دليل على هذا.
استمر إن شاء الله.
ماذا؟ وأما الخطبة فكسائر الخطب، إلا أنه ينبغي أن ينظر لحاجة المسلمين وما هم به أعنى وأهم، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عند أن وعظ النساء بعد الخطبة فوعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: إن ذاك يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير لو أحسنت إلى ويكثرن اللام. ثم قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك السوء قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم قال لهن: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله. قال: واثنين. وفي الصحيح ما أذكر من حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. نعم، بقي شيء ما يتضمن السؤال. نعم، فهي خطبة واحدة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الرجال خطبتين، وما جاء أنه خطب خطبتين فهو حديث ضعيف. والشوكاني رحمه الله تعالى يقول في نيل الأوطار: ينبغي أن يخطب خطبتان قياسا على صلاة الجمعة ولا قياس مع النص، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبة واحدة، بل لا قياس أصلا، كما ذكر هذا البخاري في صحيحه: باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل فلم يقل برأي ولا قياس. ذكر هذا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فهي خطبة واحدة، وإذا وجد نساء فلا بأس أن يذهب ويخطبهن خطبة أخرى. نعم، وأما خروج النساء فإنه مندوب، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليخرج الأراتق وذوات الخدور والحيض، وذكر أن الحيض يعتزلن المصلى، فالأمر هنا للوجوب، إلا أنه صرف. نعم، فهو مندوب لهن أن يخرجن ويكن منفصلات قليلا عن الرجال والحائض تستمع الخطبة والذكر، ولا تبقى في المصلى الذي يصلي فيه المسلمون، يقول: وليعتزلن المصلى. نعم، ويسمعنا الذكر أو بهذا المعنى.
السؤال الثاني: إذا اتفق العيد والجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة والخطبة؟
نعم، إذا اتفق العيد والجمعة، فقد ورد في حديث إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان، والظاهر أن به ضعفا، وإنا مجمعون، فمن أحب أن يحضر فليحضر. ثم أيضا ثبت أن الناس انتظروا عبد الله بن الزبير ليخرج إليهم، وكان أمير مكة، بل كان الأمير، فلم يخرج إليهم، وبعد ذلك سئل ابن عباس فقال أصاب السنة لكن لا يسقط الظهر، فمن لم يحضر فمن حضر فتجزئه ومن لم يحضر يصلي ظهرا.
السؤال الثالث، هل يجوز أن تصلى التراويح أكثر من 11 ركعة لأن بعض المشايخ وطلبة العلم يجوزون أكثر منها ويستدلون بفعل أبي بن خالد بن كعب وإقرار عمر له؟
أما السنة فهو أن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، والحديث متفق عليه، وجاء في بعضها 13 ركعة. إما يحسب نعم تحسب الركعتان الخفيفتان فتصير 13 ركعة نعم، ويطال في الركعات. وأما ماذا الزيادة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وننصح بالاكتفاء بما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب قارئ يقرأ صفحة واحدة وأقل ثم بعد ذلك ماذا يركع والله أكبر والله أكبر وينتهي في أسرع وقت، وقد صلى 20 ركعة. فرأيت بعضهم في مكة في مسجد آخر غير الحرام يصلي من والضحى والذي إذا تجا ويقرأ هكذا في أسرع وقت ينتهي منها. المهم ماذا؟ هذه هي السنة. بقي الزيادة أتصل إلى حد البدعة أم لا تصل؟ الذي يظهر لي أنها لا تصل لعموم الأدلة في فضل السجود والركوع والصلاة، فلكن الأولى والأفضل هو أن يقتصر على ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما فعل عمر أو فعل أبي رضي الله تعالى عنه، فعمر نعم قال نعمة البدعة والتي ينامون عنها أفضل، ومعنى هذا أن الصلاة في آخر الليل مشهودة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضمع أن يوتر في آخر الليل فهو أفضل، ومن خاف أن ينام فليوتر أوله. وبعد أن قال إن الصلاة في آخر الليل أفضل قال فإنها مشهودة. وأيضا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فالأفضل أن تؤخر إلى الثلث الأخير إذا كانوا يستطيعون، وإن كانوا لا يستطيعون فلا بأس أن تصلى في أول الليل والله المستعان.
السؤال الرابع، رجل تسحر ثم نام فاستيقظ فنظر مع النافذة فإذا هو ليل فشرب وخرج للصلاة فإذا الناس في المسجد يصلون فهل قيامه صحيح؟
إن شاء الله أنه صحيح، لأنهم يقولون إذا كان في الليل فالأصل بقاء الليل، وربما بعض الأئمة وبعض المؤذنين ربما يؤذن المؤذن قبل الوقت احتياطا بربع ساعة ونحو ذلك، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم، ماذا إخواني في الله؟ فهذا الذي ينبغي، ولا يقدم بربع ساعة ولا ثلث ساعة أن ينظر للوقت حتى لا يحرم على الناس ما أحل الله لهم. ورب شخص لا يقوم إلا في قبل الأذان الشرعي بقليل ويسمعه قد أذن ويترك فيصوم بدون سحور. المهم أن هذه السنة أن لا يؤذن حتى يتبين، لفظة يتبين تفعل أي يتضح وضوحا، ما قال حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يتبين. نعم، فالذي يظهر كما سمعتم قبل أن صيامه صحيح ما دام أنه نظر من النافذة ووجد ظلاما ثم شرب وخرج فلا شيء إن شاء الله.
وكل واشربوا. طيب أحسنت بارك الله. نعم،
السؤال الخامس، امرأة وقع عليها زوجها نهار رمضان مكرهة، فهل هي آثمة وهل لها أن تطلب الطلاق منه لهذا السبب؟
لا، هي إذا كانت مكرهة فليست بآثمة ولا تطلب الطلاق لهذا السبب، لكن لها أن تدافع في ذلك الوقت، ولو أدى إلى مضاربة بينها وبينه أو ماذا خصام فلها أن تدافع ويحرم عليه ولا شيء عليها في هذا إن شاء الله. نعم.
السؤال السادس، إذا أمت المرأة النساء فهل تقف أمام النساء أم تقف في وسطهن كما فعلت عائشة صلت بالنساء ووقفت في وسطهن؟ ذكر هذا البيهقي، وهل هذا ثابت عنها؟ وإذا ثبت فهل يستدل به؟
هو رجع في الضحى وفي كلام إلى عائشة رضي الله عنها، وهناك أثر لأم سلمة مثل أثر عائشة، والظاهر أن الأثرين يلتقيان إلى ثبوت الأثرين، بقي أن هذا ليس بحجة، ففعل عائشة وفعل أم سلمة ليس بحجة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والخطاب يشمل الرجال والنساء كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخطاب مذكر ولكنه يشمل الرجال والنساء. فالذي يظهر أن السنة أن تتقدم المرأة أمام النساء كما يتقدم الإمام، والله المستعان.
السؤال السابع، امرأة قالت لزوجها أنت علي مثل أبي ثم وقع عليها فماذا عليها؟
هي تعتبر آثمة لأنه لا يجوز لها أن تقول هذا، فماذا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. نعم، ويقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز لها أن تقول هذا، ويجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يلزمها أن تتوب إلى الله ولا تعود لمثل هذا. أما كفارة فلا تلزمها، لأن قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ماذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلف عند أن قال هي حرام علي، قالت امرأته إن الله لا يحرم عليك الحلال فأحلف يا رسول الله، فحلف. نعم، بعد هذا فلتتب إلى الله سبحانه وتعالى. وأن الظهار فلا يقع منها لأنه لا يصح الطلاق منها، فكلامها كلام لغو تأثم عليه، فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
السؤال الثامن، ذكر الألباني حفظه الله في صفة الصلاة أن الرجل إذا كان له شعر طويل فعليه أن لا يظفره أو يغفره من أجل أن يسجد الشعر معه، فهل المرأة تعمل بعمل الرجل أم أنها تغفر شعرها ولا يسجد معها؟
الظاهر أن النساء كنا يظفرن شعورهن، فلا بأس إن شاء الله أن تظفر شعرها ولا يلزمها ناقضه. وأما الرجل فقد جاء فيه أن رجلا كان عاقصا شعره ثم جاء صحابي أو رجل آخر فنقضه، وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن مثل هذا. نعم.
العراقي يقول عن النساء يعني رخص لهن أن تغتسل من الجنابة وهي يعني مظهورة الشعر، فإذا قولنا هذا.
طيب. السؤال التاسع، رجل يقول زوجتي رضعت من امرأة وهذه المرأة لها بنات، فهل يجوز لي أن أتزوج منهن من هؤلاء البنات أم لا؟
كنا يعتبرن أخواتك. أعد السؤال.
رجل يقول زوجتي رضعت من امرأة وهذه المرأة لها بنات، فهل يجوز لي أن أتزوج من هؤلاء البنات أم لا؟
نعم، يعتبرنا أخوات زوجته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا، بل الله عز وجل يقول ولا تجمعوا بين الأختين. نعم، وأن تجمعوا بين الأختين. نعم.
تفضل بارك الله. السؤال العاشر، رضعت من امرأة عمي ولعمي بنات منها، وكذلك له بنت من امرأة أخرى، فهل هذه البنت الأخرى من المرأة الأخرى يجوز لها أن تكشف وجهها أمامي وأن أصافحها أم لا؟
نعم يجوز، لأن لبن الفحل يحرم تعمه، يعتبر أبا له من الرضاعة، فيجوز أن تكشف وجهها وأن يصافحها. نعم.
السؤال الحادي عشر،
وفي كما سمعتم أو كما علمتم قبل حديث أن أبا الغريب استأذن على عائشة وقال إنه عمها من الرضاعة، فقالت إنما أرضعتني المرأة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال نعم إنه عمك من الرضاعة. نعم.
هل يجوز للشخص أن يصافح المرأة الكبيرة التي تعتبر من القواعد وتكون زوجة أحد الأقرباء كالعم والخال؟
لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في جامع الترمذي من حديث أميمة بنت رقيقة إني لا أصافح النساء، وهذا عام. وأيضا كما في صحيح البخاري من حديث عائشة تقول والله ما مست يده يد امرأة قط، فلا يجوز أن يصافحها، وإن كانت تعتبر من القواعد فهذا أمر، والمصافحة أمر آخر. نعم.
السؤال الثاني عشر، هل حلي المرأة المستعمل فيه زكاة؟ لأن بعضهم يقول ليس فيه زكاة.
الصحيح من أقوال أهل العلم أن فيه زكاة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى
امرأة لها مسكتان من الذهب فقال أتؤدين الزكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما من نار. ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كلما بردت وعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يدل أو فهذان يدلان على أنه على أنه إذا بلغ النصاب ففيه زكاة. والقائلون بأنه ليس فيه زكاة ليس لهم دليل. وأذكر بما أنه جاء عن ابن عمر أنه يقول ليس فيه زكاة لكن ليس بحجة ولا أدري ثبوته عما ثبت عن ابن عمر أم لم يثبت. نعم.
السؤال 13 هل تجب زكاة فيما أخرجت الأرض غير الأصناف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالفواكه والخضروات؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء. فمنهم من يقول يخرج من كل ما أنبتت الأرض ويستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإنما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. وهكذا أيضا يستدل بعد أن ذكر الرمان بعض الفواكه قال وآتوا حقه يوم حصاد. فقال في كل شيء يخرج من الأرض ففيه زكاة. ومنهم من يقول الزكاة في الأربعة الأصناف التي وردت في حديث الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الأصناف البر والشعير والزبيب والتمر. وأيد هذا الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام حتى إنه ذكر الذرة وقال لا تجب فيها الزكاة. نعم نعم. وذكر أيضا الخضروات جاء فيها حديث ضعيف وقال إنها لا تجب حديث ضعيف ليس فيها زكاة لكن قال أيضا إنها لا تجب فيها الزكاة لأن الأصل هو براءة الذمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. ويقول أيضا ما أحل الله مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وأما ما جاء في قوله وأتحطه يوم حصاده فالمراد به الحظ الذي ينبغي أن يخرج وليس بواجب أو ليس بزكاة ليس بزكاة وقد يكون واجبا للقريب فآتي ذا القربى حقه. وهكذا وفي قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. وماذا فالمراد به حق ليس بلازم أو هو لازم وهو لازم وليس بزكاة. والدليل على هذا كان مقداره 50,000 سنة قال طيب قال ومن حقها حلفها يوم وردها. والحليب ليس فيه زكاة ولكنه حق ينبغي أن يؤدى لمن كان مارا بالطريق أو محتاجا إليه أو جائعا أو إكراما للآخرين والله المستعان. فالمهم
أنه لا يجب إلا في هذه الأربعة أصناف. قال قائل أنا أبيع رمان بمئة ألف أو بخمسمائة ألف وفماذا؟ فيقال له إن أحببت أن تتصدق بالنصف أو الثلث أو الربع أو العشر صدقة ولا تعتبرها زكاة تصدقت، أما الواجب الذي أوجبه الله عليك فهو في هذه الأربعة الأصناف. وأما القاس فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق اليمنيين لإبعاده وأن يستبدلوا به منسوجات تنفع بلدهم، والله المستعان.
هذا آخر يقول بقي تكملة في السؤال الأول، هل تكبيرة الإحرام تقصد في صلاة العيد داخلة في السبع التكبيرات الأول من صلاة العيد، وهل تكبيرة النفل داخلة في الخمس التكبيرات من الركعة الثانية؟
الذي يظهر أنها ليست بداخلة لأنها سؤال حسن وقد ذكره أهل العلم هذا، فمنهم من يقول داخلة ومنهم من يقول ليست بداخلة. الذي يظهر أنها ليست بداخلة لأن بعد تكبيرة الإحرام تستفتح، وبعد الاستفتاح يعني تكبر السبع التكبيرات. سؤال حسن طيب. نعم. رفع اليدين عند كل تكبيرة لم يثبت. سؤال طيب أحسنت بارك الله فيك. نعم.
هل يجزي أن تخرج زكاة الفطر نقودا؟
لا لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض كما في حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من آبر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قيمة ذلك. فينبغي لأهل العلم أن يناشد الحكومة أن تأخذ الزكاة التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أبت إلا أن تأخذها نقودا، فإن استطعت أن تدفع مرة أخرى للفقراء من هذه الأربعة الأصناف، وإن لم تجد واحدا من هذه الأربعة الأصناف فمن غالب قوت البلد فتدفعها مرة أخرى، وإن لم تستطع فالإثم على الحكومة التي أخذت هذا. وقد قال الحنفية إنها تجزئ، ولكن كما سمعتم قبل الغالب على الحنفية أنهم إذا خالفوا على إما الآخرين يكون النص مع الآخرين، حتى قال بعضهم إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا حنيفة. نعم.
السؤال الرابع عشر، إذا أرادت المرأة أن تتحجب وزوجها أو أحد أقربائها يمنعها مع أنه من المصلين، فبماذا تنصحه؟
الذي أنصحه يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر له امرأة صالحة تريد الحجاب، وينبغي أن يشجعها على هذا، فالنظر إلى النساء فتنة لهن وفتنة للناظر وهن أيضا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجن من إحداكن، ويقول ما تركت فتنة بعدين أضر على الرجال من النساء وحرام عليهم أن يمنعها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، فلا يجوز له أن يمنعها كما تقدم، وأيضا ليس لها أن تطيع في هذا فتحتجر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف. نعم.
السؤال الخامس عشر، ما حكم نقل الأعضاء من شخص لآخر، وهل يعتبر هذا مثل التبرع بالدم؟
الأولى ألا يفعل هذا، أما أن يصل إلى حد التحريم فالذي يظهر ما يصل إلى حد التحريم، لأن من ادعى التحريم فعليه البرهان، لكن ربما يعطيه ماذا يعطيه كل من الكلاء، وبعد ذلك ماذا تتغير كليته، أو ربما ماذا يعطيه يدنا غير ذلك. فالمهم الذي ننصح به أن لا يفعل هذا، ويفوض المريض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وإن فعل فليس لدينا دليل من الكتاب والسنة يحرم هذا. قطع الأعضاء أن يأتي تحت أنه نفسه يتبرع بعضو. نعم نعم، لشخص فما عندنا دليل، وهو ما أراد المذبح نفسه. نعم.
بعض الأعضاء إذا
مات
الشخص
بقي يعني آثار
يعني في
جسده
يكمل،
يأخذون الأعضاء للحي كذلك أيضا، لأنه ليس مؤكدا، هي الأعضاء لا تصلح أن تؤخذ إلا وفيه أثر الحياة، وإلا فما تنفع كذلك ليس مؤكدا. فكم من مريض قد أيس منه الأطباء ثم بعد ذلك يشفى، فهذا لا يجوز. نعم.
ولا يكون من باب التعاون على البر والتقوى
الذي هو الأول، أما هذا الأخير ربما يعني يأخذون القلب أو يأخذون أمرا آخر، وهذا لا يجوز. نعم.
السؤال الثالث عشر، ما حكم الرهن المعروف عند القبائل، وهو أن بعضهم يعطي مالا نقودا لشخص ويسترهن منه جربة، ويستغل هذه الجربة فترة من الزمن ونقوده كما هي عند المستدين، وبعضهم يأخذ النصف وبعضهم الربع ونقوده كما هي، وهل يكون هذا الربع أو النصف مقابل أجاره وأسعابه أم به ربا؟
إذا رهن الراهن شيئا فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا الظهر، يركب ويحلب بنفقته، وما عداه فلا يجوز أن ينتفع به. نعم. وهذا ربما إنه ما يرد له نقوده إلا وقد استفاد مثلها أو نصفها أو أكثر منها، هذا أمر لا يجوز. وماذا؟ لكن إذا زرعها المرتهن وصار يعطي الراهن في قدر ما يتعارف عليه الناس، يعني بالربع أو الثلث أو النصف، كمثل ما يتعارف عليه الناس كم للزارع وكم لصاحب المال، فلا بأس بهذا إن شاء الله إذا كان عن تراض. أما أن يأخذ غلة الأرض ثم بعد ذلك يرد له ماله كاملا فلا. وقد سمعتم قبل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الظهر يركب ويحلب بنفقته.
السؤال السابع عشر، كثير من الناس من عامة الناس في دفن الجنازة يقولون أذكارا وأدعية بصوت مرتفع، وإذا دفنوا الجنازة جعلوا للمرأة ثلاثة أحجار على القبر، من جهة الرأس واحدة، ومن جهة الرجلين واحدة، وفي الوسط واحدة، وللرجل واحدة في الوسط، ويسمونها النصب، وكذا يذبحون جلبة أو جلبتين يوم بعد يوم أو يومين من دفن الميت ويسمونها أويلة، فهل هي جائزة أم لا؟
أما ما يقال حال الدفن، حال الدفن بعضهم يقرأ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وربما يؤذن، وآخر ربما يلقن الميت يا فلان قل لا إله إلا الله. كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عند أن أدرج الميت في قبره ووضع في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأذكار ليست بمشروعة، بل المشروع أن يكونوا خاضعين نعم متذكرين لحالة الميت وما هو عليه. فماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير، وهو عند القبر كأن على رؤوسهم الطير، ولا بأس أن يقوم أخ ينصح إخوانه إذا أوتي بالجنازة ولم ينتهوا من القبر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظ أصحابه وقال ما منكم من أحد إلا وقد عرف مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فقالوا يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهو الصحيح من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وبوب على هذا الامام البخاري باب الموعظه عند القبر، وبوب على هذا الامام النووي رحمه الله تعالى باب الموعظه عند القبر، وهكذا ايضا ما يشرع ان تقرا ياسين ولا يقرا القران عند حال الدفن او عند القبر، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فانه من طريق ابي عثمان وليس بالنهدي، تارة يرويه عن ابيه وتارة يرويه عن عقل بن يسار. وابو عثمان مجهول وابوه ايضا مجهول، وفيه ايضا الاضطراب الذي سمعت مع الضعف. والله المستعان. نعم. الاحجار ثلاث ما ثبت، لا واحده ولا ثلاث ولا اثنتين، فعندنا هنا يضعون للرجل واحده والمراه اثنتين، ويقولون ما وضعوا لها اثنتين الا لنقصان عقلها، هذا من عندهم. ولم يثبت هذا ولا ذاك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لا بأس بوضع الحجار على أطراف القبر من أجل أن تحفظ التراب وأن يكون علما لهم أن في وسط القبر، فهذا لم يثبت لا واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع على قبر عثمان المظلوم حجرا من اجل ان يعذبه، فهذا الذي اذكر انه ليس بصحيح. نعم. الذبيحة بعد يوم او يومين قد اصبحت عادات، فينبغي القضاء عليها. اما لو اتى اناس معزون من بلد اخرى وذبح لهم ضيافة فلا باس ان شاء الله، بدون يعني ماذا، بدون مشقة او يعني اجحاف بحق اليتامى، فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاذا كان زائرون وذبح لهم
أو يعني معزون وذبح لهم وهم بعيد فضيافة لا بأس بهذا. وعلى كل فقد أصبحت عادة. وأما حديث فعوا لآل جعفر ضعاما فقد أتاهم ما يشغلهم فإنه من طريق خالد ابن أبي سارة ويقال خالد بن سارة والذي يظهر أنه مجهول أو ضعيف. نعم.
السؤال الثامن عشر: إذا دعت الأحزاب في اليمن أو بعضها الناس وأعطتهم أسلحة فهل يأخذها الشخص منهم ولا يعمل لهم بحيث أن بعض الأحزاب بدأت تستدعي المشايخ في هذه الأيام فما رأيكم؟
إذا كان ليس لديه سلاح ويعطونه بدون شرط ولا قيد فليأخذ من أجل أن يدافع عن عرضه إذا ابتلي بشيء في بيته فلا بأس بهذا. أما بشرط فلا يأخذ، هذا أمر. أو أنه إذا دعي للقتال معهم فليقاتل معهم، لا يأخذ. والأمر سهل، يسر الله حتى ولو باع شيئا من ماله حتى يسلم منتهم، والله المستعان.
السؤال التاسع عشر: ما رأيكم في من يدعون التصريف يقولون أنهم مصرفون فلا يضرهم الرصاص ونحو هذا، وكذلك من يدعون بعلم السرقة؟
أما الذي يدعي التصريف فهذا نوع من السحر، ولا يجوز لأحد أن يذهب إلى الكهان ولا إلى السحرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. اخبرت أنهم هنا قريب صعدة يأخذون هذا التصريف ويضعونه على حمار، ثم يرمون الحمار ويدقون الحمار ما يسعون به إلا وقد طاح. فماذا يا إخواننا؟ فالمسألة كذب في كذب. ولو فرضنا أن الساحر استطاع، أو الجني الذي أرسله الساحر استطاع أن يزوي رأس البندق أو أن يرفعه أو أن ينزله فماذا؟ وأما الرصاصة لو وضعت في الجني نفسه ما يعني تميته، لكن ربما. المهم أن هذا أمر لا يجوز، لا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في خروج مشيدة.
الآية التي فيها لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
وقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالذي قد كتب سيضع، ولا يستطيع الساحر نفسه أو لا يستطيع الساحر نفسه أن يمنع عن نفسه. لو جاءه شخص وقتل لا يقتل ولا لي شيء. فماذا يا إخواننا؟ المهم هذه العقوبة على عقول الجهال، والله المستعان. وبعضهم يوهم الناس أنه مصرف من أجل أن يخافوا منه، وربما لا يكون مصرفا. نعم.
السؤال الأخير: ما هي نصيحتكم لأهل العقيق عامة والشباب الملتزم خاصة وجزاكم الله خيرا؟
الذين انصحهم به إذا أرادوا أن يرفعهم الله سبحانه وتعالى أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. نعم. ويقول سبحانه وتعالى: يقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وننصحهم أن يحافظوا على دينهم وعلى القبيلة. نعم قد يستنكر بعض إخواننا هذا، نعم، فإن الشيوعيين والملاحدة وأمريكا تريد إذابة القبيلة، فهي تحارش بين القبائل، نعم، فننصحهم بهذا. القبيلة الموافقة للكتاب والسنة، أما التعصب للصاحب سواء كان مصيبا مخطئا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قتل لعصبة من قاتل لعصبة فقتل فقتلة جاهلية. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. ويقول أيضا: وقد سمع أنصاريا يقول يا للأنصار، ومهاجريا يقول يا للمهاجرين، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة بين منتنا. نعم يا محمد، من صحابيه ومن أخرجه؟ نعم عندك عندك لا ما صحيح، قد عرفتم أن من عادتنا ألا نحدث إلا بالصحيح. وفي أحد الصحيحين. نعم يا محمد، صحيح عن جابر المتفق عليه. نعم إخواني في الله، القبيلة التي تخالف الكتاب والسنة نقول بها ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمين. فمثلا نصرة الصاحب المقبل، كما يقول قائلهم: بينك وتك مقصي ولا وحدك مصيب، هذه نعرة جاهلية. وكما يقول الآخر: على العز والناموس تدخل جهنم ولا جنة الفردوس بين المهانة، هذه أيضا نعرة جاهلية. نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الكبر على بعضهم الآخر كذلك من نعرات الجاهلية، فنبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من نعرات الجاهلية. أما القبيلة فهي خير من الشيوعية ومن البعثية ومن الناصرية. وأنا آسف قبيلي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالزراعة، أو أكرمه الله بالإبل والمواشٍ، ثم ما نشعر إلا قالوا: فلان اشتراكي، خبت وخسرت يا مسكين. أتدري ما الاشتراكي؟ معناه كافر، لأنه ماذا يزعم؟ أن الناس مشتركين اشتراكية في جميع الأموال وفي جميع الفلوس وفي غيرها. ما يأتي إليك الشيوعي الخبيث ويقول اشتراكي معناه أنك أنت والرئيس في رتبة واحدة، يلك بيت مثل ما بيت الرئيس، وسيارة مثل سيارة الرئيس. نعم، كم الحزب الاشتراكي يا اخوان؟ كم له وكم الاحزاب هذه؟ 3 سنين او كم؟ 4 سنين. هل اعطوكم سيارة مثل سيارة الرئيس وبيتا مثل بيت الرئيس؟ نعم. ماذا يا اخواننا امامي؟ وتعجبني كلمة بعض القعدة، اذ جاءه شخص سرسري قال له أريد أن يدخل أولادك معنا في الحزب الاشتراكي. قال وماذا تعطونهم؟ قال نبني لهم بيوتا ونزوجهم ونعطي لهم سيارات. قال كم لك مع الحزب الاشتراكي؟ قال 15 سنة. قال فأنا ما أعرفك إلا سريا بالكوارع، ما عندك سيارة ولا عندك بيت ولا عندك كذا وكذا، ليش مع أولادي تعطيهم هذا؟ الله المستعان، ينبغي أن نكون عقلاء يا إخواننا، ما يلبسون علينا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وماذا؟ وهكذا البعث. أتدري من إمامك؟ إنه من شيء أفضل النصراني. أتدري الحزب الذي تنتمي إليه أنه الذي يقول ماذا؟ آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني، ويقول لا تسأل عن ملتي عن مذهبي، أنا بعد اشتراك عربي، ويقول فحي على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وهكذا طاغية مصر جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى. بعض المغفلين في اليمن يقول جمال عبد الناصر محرر العروبة. نعم مدمر العروبة يا مسكين، ماذا عمل باليمن وماذا عمل بغير اليمن؟ اي نعم، انزل يا ايها المغفل اليمني، انزل الى مصر تسمعهم وترى الجرائد تطلب عليه بانه طاغوت. نعم يا اخواننا، المهم اليمنيون ياخذون بذيل الدبور، ماسكون بذيل الدبور صحيح. عندها الاشتراكيه في روسيا، واصحابنا في الشمال والجنوب يتمسكون بالاشتراكيه. نعم حزب البعث في العراق في غايه من الخزي، واصحابنا يتمسكون بليل الدبور. جمال عبد الناصر لا رحمه الله، نعم في مصر اصبح المصريون يعرفون انه طاغوت، والمغفلون من اصحابنا يتمسكون بليل الدبور. فماذا يا اخواننا؟ فالذي ننصح به اخواننا البدو الاغرار الا يصدقوا الدعايات. انت تاتي وتسال تقول والله طلبت امراتي وكذا وكذا، يجوز وما يجوز؟ وليش ما تاتي وتسال عن الحزب الاشتراكي وعن الحزب البعثي وعن الحزب الناصري؟ لا جزى الله خيرا من اتى بها الى اليمن. صحيح يا اخواننا، نعم نتوقع شرا يا اخواننا، ماذا بارك الله فيكم. فالمهم ان اخواننا المتمسكون فننصحهم بالثبات والصبر والرفق واللين في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، والا يتكبروا على ابائهم واخوانهم الجاهلين. فابراهيم يقول لابيه يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. نعم، فماذا يا إخواننا؟ فيدعوني الله سبحانه وتعالى برزق ولين، والسنة أقوى مني ومنه. ونسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونقرأ السلام على إخواننا بالعزيز جميعا.